أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. احنا وصلنا إلى مسألة 64، وصلنا إلى مسألة 64 بالمنهاج مو؟ طيب، ها أخذناها بلي. نعيدها على وجه السرعة. قال: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره، كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره، فباع أحدهما داره خوفا منه، بطل البيع. وأما إذا علم إقدام الآخر على البيع وباعها صح البيع. هذه المسألة شرحناها أعتقد واضحة. إذن الترديد بين من؟ الترديد بهذه المسألة بين شخصين، زيد أو عمر. في مسألة 65 قال: لو أكره على بيع داره أو فرسه. هالمرة الترديد على شخص واحد لكن على شيئين يملكهما، واختارنا مثال اللي هو دار وفرس. الترديد بين شيئين يملكهما شخص واحد، تختلف عن المسألة اللي قبلها، مسألة 64 الترديد بين شخصين. إذن فأكو فرق بين المسألة 64 وبين المسألة 65. المسألة 64 مبنية على الترديد بين شخصين، فليبع زيد أو عمرو داره، بينما في مسألة 65 لا، شخص واحد لكن يملك شيئين، فجبر هنا الظالم، جبر الظالم على بيع أحد الشيئين، بيع أما دارك وأما فرسك. قال: لو أكره على بيع داره أو فرسه، فباع أحدهما لأجل الإكراه، بطل البيع. خلنا نفترض أنه باع داره إكراها، قال له: تبيع دارك أو تبيع فرسك وإلا قتلتك. هو باع داره، هذا البيع يعتبر باطل. ولو باع الآخر بعد ذلك، وراها بساعة بنص ساعة باع مثلا أو يوم أو شهر باع الفرس ماله، صح البيع الثاني. ليش؟ لأنه الظالم أكرهه على بيع أحدهما وتم وارتفع الظلم في بيع أحدهما، بقت الثاني من أقبل عليه وباع، باع بإرادته، ولذلك عبر عن الثاني بأنه صح البيع الثاني. زين، ولو باعهما جميعا دفعة واحدة بطل فيهما جميعا. هو أجبر الظالم عليهما على بيع أحدهما، قال له: بيع دارك أو فرسك وإلا قتلتك. ايش سوى؟ باعهم ببيع واحد. شاف لفت شخص بالشارع، قال له: بعتك داري وفرسي مثلا بدينار، بألف دينار، بكذا، ذاك كان مشترى، قال له: إذا كان ببيع واحد يعتبر هذا البيع باطل. طبعا مو بالضرورة أن يكون البيع لنفس الظالم، قد يكون أعم البيع للظالم أو لغير الظالم، مو اللي يقول لي بيعني ياهن إلي، لا، المهم تبيع دارك وإلا قتلتك. فاتبعته من بعته إلى شخص آخر، ذاك الشخص المشتري إذا كان يعلم أنك بعت هذا البيع مكره فيعتبر البيع باطل. المسائل موجودة، كنا نعيشها واقعا، خصوصا في كربلاء والنجف، لما سفروا كثير من الأشخاص اللي كانوا ساكنين هنا، سفروهم إلى إيران وإلى دول أخرى، صادروا أموالهم وباعوها، أو هم أجبروهم على بيع أموالهم، لأنه الدولة كانت تملكهم، بعدين فأجبروهم على البيع، لما باعوا هذا يعتبر بيع إكراه ولا يجوز. أما مصادرة الأموال وعرضها بالمزادات، واحد يجي يشتريها من أموال الإيرانيين ذولا، مال المسفرين يسموهم، هاي كلها أموال محرمة، ماكو ملكية إلها، حتى لو صار لعشرين ثلاثين سنة من اشتراها من الدولة، يعتبر هذا البيع باطل وحرام عليه، يعني لا يجوز له تملك والصلاة بها، باطلة حتما وجزما. بل في مسألة أيضا، هاي مسألة تذكرون صدام عليه لعن الله، أشكال الجرائم سوى عندنا بالعراق، أيضا ذول اللي كانوا يتهمون بحزب الدعوة، صادر أمواله ويبيع بيته وكذا، هذا أيضا يحرم شرعا ولا يتملكها المشتري. إذن قال: ولو باعهما جميعا دفعة واحدة بطل فيهما البيع جميعا. إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين، لأنه هذا اللي راح يشتري قال أنا ما أشتري بس الدار وما أشتري بس الفرس، لو تبيعني إياهن اثنين هدوم وهذا مضطر راح ينقتل فباع لهم إياه. فالإكراه هنا صحيح هو أجبر على أحدهما لكنه لا يتم إلا بكلاهما فاضطر يبيعهن. هذا ولذلك قال إذا كان للإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا، حالة يعني هذا حالة حال بيع أحدهما منفردا يعتبر بيع باطل، كما لو لم يمكن حفظه مع بيع بل إذا كان الإكراه دخل في بيعهما مجتمعين كما في بيع أحدهما منفردا، وإلا فالظاهر صحة البيع بالنسبة إلى كليهما. إذا الظالم جبر المظلوم على بيع أحدهما والمظلوم أراد قال خل أبيعهم اثنين حتى مثلا أترك المدينة كلها، فصار أكو هنا نسبة أنه هو يريد يبيعهم يتخلص منهم، وإن كان الظالم جبر أولا لكن الآن صارت أكو نسبة في ذهنه في فؤاده أنه يتخلص منهم كلهم، هم الدار هم الفرس، فهنا يصح البيع على عليهما. زين واضحة هاي المسألة؟ جيد. مسألة 66، لو أكرهه على بيع دابتي فباعها مع ولدها، لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد. ليش؟ لأن هو جبر على بيع الدابة للولد، فبيعه للدابة كان على نحو الإكراه، بيعه لولدها كان على نحو الاختيار، فيبطل البيع في مرحلة الاضطرار لولد الدابة، ويصح البيع في مرحلة الاختيار وهو لولد الدابة. قال إلا إذا كان للإكراه دخل في بيعه معها كما لو لم يمكن حفظه مع بيع أمه، لا يمكن أنه ينحفظ بعد إذا بعت الأم وأترك هذا صغيرها ما يعيش عندي يموت عندي، فهذا لابد أنه يبيعه، فمثل هذا البيع طبعا يعتبر باطل أي مكره بلي. بني مسألة 67، يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية. التفصي التخلص، يعني التفصي معناتها التخلص. يعتبر يعني يشترط في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي عنه بغير التورية، يعني ما عنده حل آخر، ما يعرف شلون يتخلص ويقنع الظالم بأنه باع مثلا أو كذا، وما يعرف موارد التورية. أكو إنسان سيجون عليه يقولوا لبيع دارك وإلا قتلناك، ما يعرف يسوي تورية، لا يعرف يكذب عليهم بكذبة معتبرة مقنعة لهم، لأنه الكذب تعرفون إحنا قلنا الكذب هو حرام، لكن إلى موارد يصير جائز يصير مستحب يصير واجب في بعض الموارد. عنوان الأولي هو حرام لكن إلى عناوين أخرى، عناوين ثانوية استحباب ووجوب في بعض المراحل، وهذا مر علينا أعتقد. إذن يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي التخلص عنه بغير التورية، وهل يعتبر فيه يعني يسأل هل يشترط فيه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ لازم آني ما أقدر أوري من عنده يلا تتعرفون التورية لو ما تعرفون التورية؟ التورية تعرفوها، منو ما يعرف التورية؟ جيد، إذا تعرفوها جيد بعدها جيد ماشي ممتاز. زين، وهل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية ولو من جهة الغفلة عنها، مثلا غافل عن التورية، هو يعرف التورية بس غفل عنها نساها انشده بتعبيرنا، أو جهل بها، لا أصلا ما يعرف التورية. لو واحد معلمه كان ورّ من الظالم، سوى تورية على الظالم وتخلص من عنده، أو جهل بها أو حصول أو جهل بها أو حصول الاضطراب المانع من استعمالها أو نحو ذلك، اللي إحنا عبر عنه نقول انشده مثلا، ارتبك يعني. وجهان لا يخلو أولهما عن وجه، طبعا هاي لا يخلو أولهما عن وجه هاي فتوى، يعني يشترط اللي هو شنو الوجه الأول هسه، إنه يشترط فيه في الإكراه، يعتبر في الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية. فإذا كان يقدر يتخلص من الظالم بالتورية وما استعمل التورية وباع، هذا البيع ماله صحيح يعتبر. ليش؟ لأنه يعرف التورية ومتمكن منه وما استعملها. فإذا عنده علم بالتورية وما استعملها والظالم جابره على بيع الدار مثلا أو الكتاب، فيعتبر هذا البيع صحيح. هو هذا الوجه الأول نور كربلاء، هل يعتبر فيه عدم إمكان التفصي بالتورية؟ هذا الوجه الأول يعتبر يعني، والوجه الثاني لا يعتبر، يعتبر ولا يعتبر. الوجه الأول هو يشترط في صدق الإكراه عدم القدرة على التورية، وإلا مع القدرة على التورية فالبيع يكون صحيح، لا يكون هناك إكراه. طيب، مسألة 68، المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكرهه أو أكره عليه، المراد من الضرر الذي يخافه، احنا قلنا من ضرر يخافه، بس بعد يراد أن تبين لهذا الضرر، الضرر مختلف متفاوت، مرة الإهانة تكون ضرر، مرة تكون الضرب ضرر، مرة القتل ضرر، طبعا القتل أعظم مراتب الضرر، بس إذن متفاوتة. المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وعلى ماله وشأنه وعلى بعض من يتعلق به، قال لي أقتل أخوك أو أقتل ابنك ممن يهمه أمره، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه. إذا ما داخل الضرر مو علي ولا على نفسي ولا على مالي ولا على شأني ولا على من يهمني أمره، فهذا لا إكراه. فلو باع حينئذ صح البيع. ليش؟ لأنه ما متحقق الإكراه. واضح المسألة؟ جيد. الآن ننتقل إلى الشرط الرابع اللي هو خال المصنف دام الله ظله، بيع الفضولي، عنوان بيع الفضولي. الرابع من الشروط، من شروط المتعاقدين، أن يكون مالكا للتصرف الناقل للملكية، مو واحد يبيع ملك غيره، أن يكون مالكا للتصرف الناقل. زين، إذا ما كان مالك للتصرف الناقل فشو نقول له؟ نقول له بيعك هذا فضولي، يعتبر هذا البيع فضولي. يعني كان بودي انه شوي اشرح لكم على بيع الفضولي. بيع الفضولي يعني انا ولو ما متحضر لها يعني، بس خل اشرح لكم فكرة اجمالية عن بيع الفضولي حتى في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى نتمم المطلب. أول شيء، فكرة بيع الفضولي أكو رواية، مو بس رواية، بس هي هاي الرواية الأكثر عليها الاعتماد أو هي مسببة لهذا الأمر. فدراوي يروى عن عروة البارقي، رواية عروة البارقي، إنه النبي صلى الله عليه وآله كلف شخص قال له هاك هذا دينار، فكرة الرواية هذا دينار، روح اشتري لي شات نعجة. انطاه الدينار، أخذ هذا الدينار وراح إلى المكان اللي يباع به الغنم الشياه، اشترى بالشات، النبي قال له اشتري لي شات واحدة قصة اجعلوها، افتهموها كقصة حتى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى نأخذ المسائل المرتبطة به. أخذ الدينار واشترى بي شاتين، النبي قال اشتري لي شات واحدة بدينار، اشترى هو بالدينار شاتين. بالطريق أثناء عودة هذا اللي اشترى الشاتين دا يعود إلى النبي صلى الله عليه وآله، باع إحدى الشيات. هسه أول شيء هو النبي كلفه بشراء شات بدينار، اشترى اثنين، تصرف خلاف ما أمر به، زين ماشي. أنت اشتريت شاتين، الشاتين ما تملكها يا عروة البارقي اللي كلف النبي، ما يملك الشاتين. جاب الشاتين بالطريق، واحد تلقى قال له بيعني واحدة من بيعني هذه الشات، قال له بعتك إياها بدينار، باع لي إياها بدينار. هذا بيعه، مو باع ما لم يملك، هو يمتى يملك الشيات، الشيات ملك النبي صلى الله عليه وآله. باع واحدة من الشيات بدينار، إجا للنبي صلى الله عليه وآله، إجا انطى الدينار وانطى الشات. شنو السالفة؟ قال له أنا اشتريت شاتين وبعت واحدة بدينار، أنت الدينار هذا دينار وهاي شات. فالنبي طبعا بارك له هذه الصفقة، بارك له هذه الصفقة. مباركة النبي لهذه الصفقة يعتبر إجازة بيع الفضولي. عروة البارقي لما انباع، هسه إذا كان عروة البارقي أو غيره، المهم هذا اللي كلف النبي بشراء الشات واشترى شاتين وباع واحدة من عندهن، هذا بيع مو فضولي بدون إذن من المالك وهو النبي صلى الله عليه وآله، طبعا يعتبر بيع فضولي، باع بدون إذن المالك اللي هو النبي صلى الله عليه وآله. طيب لما باعوا أجل النبي، النبي بارك لمثل هذه الصفقة، بارك بهذه الصفقة، مباركته لهذه الصفقة يعتبر إقرار للبيع الفضولي، لأنه هذا اللي باع باع من غير استئذان من المالك. فهاي فكرة البيع الفضولي، إنه الشخص يبيع بدون صلاحية، فاللي بيع ملكه باع بصلاحيته ما يسمون فضولي، اللي بيع بالوكالة ما يسمون فضولي، وكيلي يعني من خليت وكيلي بيع داري أو كتابي أو فرسي، هذا وكيل والوكيل كالأصيل، الوكيل مو بيع فضولي، بيع صحيح نافذ. الولي أيضا بالنسبة للصبي والمجنون، على الصبي والمجنون. الوصي القيم هكذا بعض هذه هذول أصحاب الصلاحيات. أما إذا شخص يبيع السنة أخوي أو زوجتي، إذا بعت أنا مثلا كتاب لزوجتي أو بعت مثلا قلم لأخي، هذا بيع يعتبر فضولي، يعني ما مستأذن من صاحب العين، سواء كنت أدري بأنه بعدين يوافق أو ما يوافق، المهم هذا بيع يعتبر فضولي. بيع الفضولي إجمالي، فكرة بيع الفضولي متوقفة على إذن من له الإذن في ذلك، يعني لابد من بيع الفضولي يراد لإجازة لاحقة منين؟ من المالك الفعلي. هي هاي فكرة البيع الفضولي. البيع الفضولي طبعا زين جيد. هسه البيع الفضولي الفقهاء شفتموا منها، قالوا مو بس البيع، تسريف في كل العقود. فاني اذا زوجت مثلا بتجيراننا او بتعمي او اختي او كذا من هالقبيل، هذا يعتبر هذا عقدي من زوجتها وهي ما تدري، شو يعتبر هذا العقد؟ عقد فضولي متوقف على اجازة من له الشأن في هذه الاجازة، اللي هو مثلا هي هاي البنية. فيعوم من أجرت بيت صديقي وهو ما يدري، هذا تعتبر إجارة فضولية، فتسري في كل العقود عمموها. بس المصداق والنص اللي إجا بيها هي وين؟ في البيع الفضولي. واضح إن شاء الله تعالى. هاي فكرة البيع الفضولي. البيع الفضولي، العقد الفضولي عموما نقول عليه بإجمال إنه متوقف على الإذن من صاحبه، من صاحب من له شأن بهذا الأمر. نأخذ المسألة الأولى، الشرط الرابع من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل، أن يكون مالكا للتصرف الناقل. طبعا هاي أن يكون أعم فاعل يكون سواء كان البائع أو المشتري، ولا سعني من أبيع كتاب سيد إسماعيل بدون بدون ما أترخص من عنده يعتبر بيع فضولي. قال من شروط المتعاقدين أن يكون مالكا للتصرف الناقل، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر. تعرفون مر علينا أنه المحجور عليه ما من حقه يتصرف بأمواله، فإذا صرف بأمواله يعتبر هذا التصرف تصرف فضولي متوقف على إجازة من له حق الإجازة في ذلك. فإذا فلس وتصرف أنا مفلس محجور عليه لأنه الديانة يطلبوني، وبعت سيارة مثلا عندي، هذا التصرف تصرف فضولي محتاج إلى إذن من الغرماء الديانة اللي يطلبوني، فلابد أنه بلي براحتك، فلابد أنه أستأذنهم. وهكذا إذا كان تصرفي سفيه فأكو ولي منصب علي السفيه اللي هو ما يتصرف تصرفات عقلائية، وأنا بين لكم معنى السفيه سابقا، فهذا أيضا محجور عليه من يبيع أو يشتري، لابد يستأذن من هو مولى على هذا السفيه أو غيرهما من أسباب الحجر، مثلا تقدرون تقولون جنون صبا إلى آخره، أو يكون وكيلا عن المالك، مو إلا من المالك، وكيلا عن المالك يصح هذا تصرفه، أو مأذونا من قبله من قبل المالك يصح تصرفه، أو وليا عليه هم يصح تصرفه. فهسه المأذونين بالتصرف اللي بيعهم صحيح منه المالك أولا، اثنين الوكيل عن المالك، ثلاثة المأذون من قبل المالك، أربعة الولي على المالك. إذن اللي يصح تصرفه وبيعه لا يعتبر فضولي منه هو أولا المالك، اثنين الوكيل، ثلاثة المأذون من قبل المالك، أربعة الولي على المالك بالنسبة للصبي والمجنون. فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته، صحة البيع على إجازة المالك للتصرف، يحتاج إجازة من المالك في التصرف. طبعا نحن نحكي على البيع بس هو أعم من البيع، يعني يسري في كل العقود. فأنا إذا زوجت مثلا أختي بدون إذنها هذا العقد يعتبر باطل حتى تأذن، إلى أن تأذن. فإن أجاز، من هو أجاز؟ المالك أو من يقوم بدوره، صح البيع. وإلا لو لم يجز يعتبر البيع شبيه باطل، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين أو ممن يقوم مقامه. من يقوم مقام مالك العين؟ الوكيل والمأذون والولي. تتوقف على إجازة المالك، فصحة العقد الصادرة من غير مالك العين أو ممن يقوم مقامه تتوقف على إجازة المالك، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي، لازم الولي يأذن، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء. فإن أجازوا، من هم اللي أجازوا؟ الغرماء بالنسبة للمفلس، الولي بالنسبة للسفيه، المالك بالنسبة لغير المالي، فإن أجازوا صح البيع وإلا بطل. وهذا هو المسمى بعقد الفضولي، هذا هو اللي يسموه العقد الفضولي. والمشهور بين الفقهاء أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، الإجازة بعد الرد لا أثر لها. شنو يعني الإجازة بعد الرد لا أثر لها؟ يجيكم بالامتحان شرح مثل هذا المصطلح. المشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، يعني إذا أنا جيت لقيت فد واحد فضولي زيد باع كتابي فضولا، قال بعت كتابك إلى سيد إسماعيل، قلت له لا أنا ما أقبل، ليش بعت كتابي؟ ورا ساعة ساعتين قلت له يلا ما يخالف، تم خلي أخذ سيد إسماعيل. هاي الإجازة مو نافذة، الإجازة مرفوضة لأنه تم الرد، الرد يلغي بيع الفضولي، فالإجازة اللاحقة تأتي على لا شيء، ماكو موضوع تستقر عليه. واضح؟ فالإجازة بعد الرد لا أثر لها، مرفوضة الإجازة، لازم نعيد العقد. هذا منو قال؟ المشهور. ولكنه، يا هو لكنه المشهور، لا يخلو عن إشكال. يعني شنو؟ يعني يحتمل أن البيع صحيح ويحتمل أن يكون غير صحيح. فهنا من باب الاحتياط الوجوبي يجددون العقد. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما. الرد بعد الإجازة يعني أجزت من إجا قال لي يا بني بعت كتابك إلى سين من الناس وقلت له موافق، ورا ساعة ساعتين بطلت، هذه الرد ما إلى قيمة بعد. ليش؟ لأن البيع تم. واضح المسألة إن شاء الله تعالى. إلى هنا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.